قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
رأفتك ورحمتك ليس مثلك يا بابا. نقدر جعلت منزلك في قلوبنا، أجسادنا صارت هيكل. هللويا، أشكرك من أجل الكلمة، أشكرك من أجل الروح القدس. استقبلها بكل اتضاع باسم يسوع. امين. اتكلم معاكو عن رأفة الله ورحمة الله. كرونسوس الثانية واحد عدد ثلاثة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. ده اللي هتكلم عنه، أبو الرأفة وإله كل تعزية. نكمل قراية عدد أربعة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. بولس بيتكلم بمنطلق أن التعزية هو التشجيع، التعزية هي تشجيع الروح القدس، هي باراكليتوس في اليوناني. قبل ما أدخل في النقطة الأساسية بتاعتنا، عدد أربعة بيقول يعزينا في كل ضيقتنا. ضيقة هنا كانت طاحنة، ما كانتش سهلة. عدد تسعة أو عدد تمانية. فإن لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أن تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على موهبة لنا بواسطة كثيرين. إذن هو كان بيديهم خبر إيه اللي عدوا فيه، ما كانش سهل. عدد أربعة بيوضح أني على قد ما أنت بتاخد تقوية تقدر تساعد الناس، ده عكس ما قد يعلم به البعض أن أنت تقدر تساعد الناس في حالة لو أنت عديت في مشكلة، إذن أنت تقدر تساعد الناس. أو لو أنت جاي تاخد مساعدة من خادم يقول لك الشخص يبتدي جواه ما يقبلش الكلام اللي بيتقال، يقول أصلك أنت مش حاسس باللي أنا عديت فيه. ليه؟ الناس معتقدة الطريقة اللي بيها تتساعد هي أني أنا اللي قدامي هيعرف يساعدني بالخبرة اللي عدى هو فيها، ده غير كتابي. بولس بيقول نقدر نساعد الناس بالمساعدة اللي تساعدنا بيها مش بالخبرة اللي عدينا فيها. تعال نقراها تاني. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع، طالما احنا تشجعنا، خلينا نبدل كلمة تعزية عشان لها منطلق في دماغنا هو تعزية الجنازات. خلينا نقراها بالمنطلق الكتابي باراكليتوس. اوكي، يعني ايه تقوية، تشجيع؟ دي معاني المعزي. اوكي، ارشاد، يعرفني اعمل ايه. مساعدة رب هي انه يعرفني اعمل ايه، مش انه يدعمني من جوه بالقوة بس. الذي يعزينا اي الذي يشجعنا ويدعمنا في داخلنا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية، بالتشجيع وليس بالخبرة. يعني طالما انا اخدت التقوية جوايا هعرف اساعد الناس. قد تكون بتعدي في مشكلة، قد لا تكون بتعدي في مشكلة. نفس الفكرة دايما بقولها، يسوع كان يقدر يساعد المطلقين من غير ما هو يكون عدى في الطلاق. يسوع يقدر يساعد الزنا من غير ما هو يعدي في الزنا، صح؟ ليه؟ لأن هو مصدر قوة. هنا بقى إزاي الإنسان يكون مصدر قوة؟ إزاي نشجع وندعم الناس عن طريق ما إحنا بنتشجع بيه؟ والتشجيع مش بس تشجيع نفسي، لا ده هنا بيتكلم عن حل للموضوع. أبو الرأفة وإله كل تشجيع وإله كل إرشاد هو ده شخص الروح القدس. تعالوا نشوف مع بعض أكتر معاني الكلمات دي. بولس في كورنثوس الثانية 3 عدد 16: ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. بتكلم عن اليهود لازال في غشاوة على عينيهم إن المسيح لسه ما جاش وهكذا. أوكي بعد كده قال لي يا جماعة أنا بقصد بكلمة الرب هو الروح القدس، هو ده الشخص اللي موجود معنا على الأرض. ولي أما الرب فهو الروح، يعني افتكروا ان انا ما بقصدش به يسوع لانه في السماء، بل اقصد به الروح القدس اللي في ارواحنا يتكلم الى ارواحنا. فبالتالي بولس كانه بيوعي الناس بيقول لهم الرب الذي هو الروح القدس اعني الروح القدس. النهارده عايز افتح النقطه دي، ازاي تاخذ تعزيه تقويه تشجيع من الروح القدس، تاخذ رافه. ما معنى كلمة رأفة؟ تعالوا نشوف الألفاظ دي في اليوناني سريعا. كورنثوس الثانية 4 عدد 1: من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة، خدمة إيه؟ الروح وليس الحرف. فاكرين في كورنثوس الثانية 3، افتح كورنثوس الثانية 3 قبلها بسرعة، بيقول عدد 7: ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائر، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ بعد كده طبعا بيتكلم عن الحرف الروح يحيي، عدد 6: الذي جعلنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل لكن الروح يحيي. إحنا دينا خدمة الروح، يعني إيه؟ يعني إحنا بنخدم متحدين مع الروح القدس. فجأة ليه؟ من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. لفظ رحمة، انسى اللفظ بتاع أن ربنا رحمه معناها خده. أوكي؟ لازم نتعامل مع الفوكابلري بتاعنا كعرب ونفهم يعني ايه رحمة. في لفظين في اليوناني وذكر في آية واحدة هطلعها دلوقتي، واحدة فيهم المستخدمة هنا بتتكلم عن الرحمة اي عبور القضاء عن الشخص، معناها المفروض ده محكوم عليه بالإعدام، مفروض زي في العهد القديم لو ابن قال أنا نبي، الأب والأم شافوه إن هو بيدعي إن هو نبي وقال إن رب قال كذا كذا ولم يكن الرب قال، الأب والأم يقتلوه. دون راح الكتاب استعمل لفظ شفقة، هو ده اللفظ اللي مستخدم، أي معناها ما تقولش في اللحظة ده ابني، لا الرب أولا في اللحظة دي. طبعا ده كان في العهد القديم للإنسان هو مجري القضاء، فبالتالي كان لازم يحصل كنترول على الشر في الأرض، ده سبب إن في دم في العهد القديم. لكن خليني أشرح اللفظ التاني اللي استعمل في أبو الرأفة. اللفظ التاني معناه الذي يتأوه لك ويتعاطف معك. اللفظ الأولاني اللي هو رحمة، اللفظ الثاني هو رأفة، الاثنين قريبين من بعض والاثنين ذكروا في العهد القديم مع بعض وفي العهد الجديد مع بعض. خلينا أفهمك حاجة، أني ما لم تفهم فكرة الله ورحمة الله ومحبة الله بمعانيها دي تختص بمن أنت بعمق أعمق من الطبيعي. هنا مثلا بيقول إيه؟ من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. لفظ لا نفشل أي لا نحبط. الناس اللي مش فاهمة الرحمة بتحبط بسهولة. الناس اللي مش فاهمة المؤمنين للأسف اللي مش فاهمين يعني إيه رحمة بيحبطوا بسهولة. مش بيعرفوا يستقبلوا الرحمة دي. مش مفتوحين على الزاوية دي في هذا الإله. والعلاج حق كتابي. نور كتابي. عشان كده استعلان الكلمة ليس معلومات بس. لكن قد تكون مستنير في زوايا. لكن في زوايا تانية أنت محتاج تفهمها. افتح معايا رومية 11. بدون فهمك لهذه الرحمة صعب تطبق الكلمة. رومية 11 بتكلم عن ايه؟ حد يعرف؟ في دارسين الكلمة. رومية 11 عن الاختيار؟ لا ده 9 الربط. رومية 11 بتكلم عن انك لا تحتقر شعب الله، انت اممي وزرعت فيه. ده خلاص 10. اوكي، فبتكلم عن الرحمة. افتكر معايا وانا بتكلم، الهتاف المعتاد في العهد القديم ايه؟ رب صالح وإلى الأبد رحمته. ده كانوا مسكين العنوان انا بتكلم فيه ده طول الوقت. افتكر ما معنى كلمة رحمة. محتاجين نفهمها، محتاجين نوسع السكوب عليها ونشوف اكتر ايه الحاجة دي. في 11 بعد ما شرح ليهم قال لهم انتم طعمتم فلا تتكبروا. اذا كان رفضهم كشعب الله، اذا كان رفضهم ليسوع جعلكم يا امم تقبلوا يسوع. بص بقى في عدد 29، لان عطايا الله بات الله ودعوته هي بلا ارتجاع دون ان يرجعها. دعوته هباته ما بيتراجعش عنها. زي بالظبط يقولك البضاعه لا ترد ولا تستبدل. لا ترد. ربنا ما بيؤمر بحاجه بيعطي حاجه لا يسترجعها. فانه كما كنتم انتم مره لا تطيعون الله، ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء. بتكلم عن شعب الله. هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحموا هم ايضا برحمتكم. هيجي الوقت وانتم هتجيبوهم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه على الفحص وطرقه على الاستقصاء. لما تيجي تبص تلاقي كتاب بيضخم من حاجة ضخمها. هي بتكلم يا لعمق غنى الله. هي بتكلم عن موضوع طويل وعريض مش هنتكلم فيه، بس بتكلم عن حاجة كون يصرخ ويقول واو. افهم ان ده موضوع ضخم. اول ما تاخد المقاسات الالهية وتفهم المقاس الصح للموضوع حياتك تتغير. لان ممكن تكون بتبكي على حاجة او بتفرح على حاجة مقاساتها في الكلمة ما يتبكيش عليها، ما يتفرحش منها. اوكي، فهنا بيتكلم قوليه الرحمة. خلي بالك الموضوع الرحمة بيتكلم عنه، لان من عرف فكر رب او من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ لنا منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين. 12 واحد بقى. فأطلب إليكم أيها الإخوة بإيه؟ ورح استعمل لفظ باللي احنا حكينا فيه رأفته رحمته. واستعمل لفظ أقرب من اللي قبله. الرحمة غير الرأفة. أوكي. فأنا بطلب إليكم بالخلفية دي أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية، رأفة الله الذي سبق وتكلمت عنها قبل كده. تاني، أطلب إليكم فأطلب إليكم، خليني أقولها لكم في الترجمات التانية، وبهذا المنطلق بطلب إليكم بهذه الرأفة اللي احنا حكينا عنها أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. إذن تقديم جسدك كذبيحة حية أمر مبني على مفاهيم، مش حاجة تبقى أنت بتعتقد أني بس أعملها. لا، إن اتلمست بهذه المحبة، أبسط لك لو في رأفة، بهذه المحبة يسهل عليك أنك تقول لا للخطية. هو ده اللي بيتكلم عنه بولس. افهم، خليني أقرأ معاك 9 رومية 9 عدد 15. هتكلم عن الطريقة بس خلينا نفهم يعني ايه رحمة. 9:15، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. اللفظين غير بعض. أرحم أي أعبر عن الخطأ دوا أو أتحشاه. أوكي، خلينا نقرأ شخص كان شرس جدا في الموضوع ده بالذات. افتحوا معايا يعقوب 2. خلينا أقرأ معاكم من عدد 10. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدين الناموس. هكذا تكلموا هكذا افعلوا كعتدين أن تحكموا بناموس الحرية. 13. لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. الرحمة تفتخر على الحكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعقوب بيقول افهم انت مسؤول انك تسلك بالكلمة وتكلم بمنطلق العهد القديم. بولس بيتكلم بمنطلق عدى العهد القديم، عايز يقول الرحمة بتضحك على الحكم. الحكم هو القتل، جت الرحمة غطت الموضوع ده وغفرته واستهزأت بي وضحكت عليه. هنا بيتكلم عن تفتخر على الحكم، معناها الاتنين صح، محكوم على فلان انه عمل الاخطاء دي لازم ينال نتيجتها. ده الحكم، جت الرحمة تفتخر اي تغلبها، ترجمات تانية تفوقها، وتقول لكن يسوع تدخل علشان يرفع دوة فتفتخر عليها وتفوقها. ده معناه ايه بالنسبه لك؟ لو فهمت انت بقيت مين في المسيح، ده هيوصل معاك الوضع انك بتنظر الامر نظره وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب. انا ما عدتش انسان احصد الاخطاء طالما عملتها، لو انا بصيت على هذه الرحمه تفتخر على الحكم اي تغلب هذا الحكم. افهم دوا، ده يخليك تعبد بعمق. ده السبب انه كانوا بيصرخوا وهم حوالين اريحه، واو انت الى الابد رحمتك، الى الابد طويل الروح كثير الرحمه، صالح انت. ايه الهتافات بتاعت العهد القديم تكمن جوه ايه؟ جوه روعه الله، صلاح الله، من هو الله، جمال الله. ما بتحكيش عن قضاء الله، مع ان في انبياء وقفوا وقالوا قضاء وتكلموا بقضاء، لكن يوجد صفه عامه للشعب اول ما بيمشي بالكلمه ويسلك بيها هي الرحمه، هي دي اللي بتسود. الرب قال، نرجع تاني لرومية، الرحمه تفتخر على الحكم. نرجع تاني لرومية 9. افتكر ان بولس اكتر واحد اتكلم عن الروح القدس، مش كده، بيتكلم عن اله التعزيه وابو الرأفه. لانه يقول رومية 9:15، لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. طبعا يبدو في النص الكتابي 9 ده هو الخاص بالاختيار، يبدو في النص الكتابي ان الرب بينقي اللي هو عايزه، دي حكيناها قبل كده، عقيده الاختيار كلمنا قبل كده فيها ووضحناها. ان بعض الناس يقول لك ان الرب بينقي ناس، ولا تقول الطينه لجابلها، انت عملتني كده ليه؟ فيبدو في الظاهر كأن رب اختار زي بالظبط ما بالبلدي بيقولوها المخرج عايز كده، هيخلي الظروف تساعد الشخص انه يقبل يسوع لان رب اختاره يقبل يسوع. فالرب سبق فدعا الناس دي وسبق فعرفهم، فعشان كده هيئ لهم الظروف عشان يقبل يسوع. ده غير كتابي بالمرة. انا عارف ان في طوائف كاملة تؤمن بهذه العقيدة، لكن هذه العقيدة غير كتابية. للإنسان مخير وليس مسير، مش عشان اللفظ دوا، لكن علشان لما نيجي نمسك القصة نكتشف اني هعيدها سريعا عشان البعض اللي ما حضرش، موجودة كلمت فيها السنة اللي فاتت. هي كان ايام الدولة الرومانية كانوا بيقولوا لو حصلت زلازل او حصلت سيول، معروف ان في موسم معين بيحصل فيه متكررا كل سنة سيول، في الوقت ده لو اتهدت البيوت دي او المحلات، المنكوبين من هذه السيول الحكومة بتعمل لهم برنامج دعم انهم يعوضوهم لو الشروط دي توافرت، ان الناس دي بيوتها وقعت او محلاتها وقعت بسبب السيول مش بسبب حاجتين. فسبق بيبقوا عاملين مجلس للوزراء ويتحركوا في كتابة الحاجة دي، فيعينوا أي يحددوا أي يختاروا قبل ما تحصل الحاجة، إني بس المنكوبين مش اللي بنين بيتهم غلط ولا مخالف ولا 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 ولا، دول بس اللي يستفيدوا من الدعم الحكومي، التعويض في حالة وقوع البيت في حالة وقوع المحل. في اللحظة دي سبق فعرفهم، بيبقوا عارفينهم ليس محددين بالاسم بل محددين بالحالة. يعني لو جه واحد قدم قال أنا حصل كذا في بيتي، يبصوا توفرت فيك الشروط استفيد من الدعم، ما توفرتش فيك الشروط مش هتستفيد من الدعم. حلو، الشخص ده هو اللي حط نفسه في الاختيار. عقيدة الاختيار بيحكي عنها بولس من رومية 8، لكل أشياء تعمل مع الذين يحبون الله، المدعوين حسب قصده. وكي بدأ يدخل فيه الأحداث بتاعة أو التسلسل بتاعة سبق فعرفه ما هو، وبعد كده بدأ يدخل على سلسلة لو تفتكروا الوعظات كانت فيها إن كان الله معنا فمن علينا، وبعد كده بدأ يدخل في رومية 9 لتسلسل الشواهد. هنا بقى بيتكلم عن النقطة دي، إن الموضوع مش إن الرب اختار فلان هيئ له الظروف عشان يقبله، لا، هنا سبق فعرفهم أي قال من سيقبل يسوع مخلص شخصي أعطاهم سلطان، أما الذين قبلوه هم اللي حطوا نفسهم في البرنامج بتاعه، هم اللي حطوا نفسهم في الاستفادة، في اللحظة دي يتولدوا من الله. يعني أنت جعلت نفسك تبع الاختيار ده، وأنت اللي جعلت نفسك تبع هذا البرنامج. فبيجي هنا يرد على شخص يقول له طب وليه الرب عمل النظام ده؟ يقول له أنت مالكش دعوة. مش بيقول أنت مالكش دعوة معناها الرب اختار ناس وناس لأ. الدليل لما بيجي في رومية 9 بيتكلم عن فرعون، الرب استخدمه علشان يظهر غضبه للناس، وكأني الرب جعل ناس معينين للغضب، وده للأسف اتوعظ عنه سنين، ده غير كتابي. ارجع لخروج تكتشف ان قصة فرعون قلب نفسه موجودة دي في مؤتمرات قديمة، مش متذكر اسمها دلوقتي، بس في مرة اتكلمت فيها وجبت الشاهد من خروج وجبت الشاهد في رومية 9، ان رومية 9 بيقول قصة الرب قلب فرعون، في خروج بيقول وقصة فرعون قلب نفسه. ناخد على مين؟ ناخد على الاثنين. ليه؟ اول ما الرب اعلن لفرعون اخرج شعب ليعبدني، في اللحظة دي رب كان عايز يبارك شعب مصر، لأن وعد إبراهيم مباركك أباركه لعنك ألعنه. رب بدأ معاه بإيه؟ بدأش معاه بضربات، بدأ معاه بعرض شيء هو اللي قص قلب نفسه حسب خروج. أول ما رب بيعرض الكلمة حسب رومية 1 والناس ما بتقبلهاش، بيتحطوا في وضعية إنهم ذهنهم بيضلم. تاني في رومية واحد الكتاب بيقول إني أنا بعدي سريعا في الموضوع ده عشان مش موضوعنا دلوقتي، بس بشرح قصة الاختيار عشان واقف عند الآية بتاعت إني أرحم من أرحم وترأف على من أترأف. والحاجات دي خلت الناس بتعرفش تصلي صح، لأنه ممكن يكون رب النهاردة عايز يصنع معجزة معي، ممكن لأ رب اللي بينقي. لا القصة مش كده خالص. أوكي، القصة في فرعون وقصة في العهد القديم لما رب قال اخرج شعبي، كان عايز يبارك الشعب، شعب مصر، وكان الأمر هيعدي عادي زي ما عدوا بين أمم عادي من غير ما يحصل لهم حاجة. لكن فرعون رفض دوا. أول ما الكلمة بتعدي على الشخص لو ما قبلهاش يتغلص قلبه. دايما أقول المثل الشعبي العيار اللي ما يسيبش يدوش موجود بالعكس في الكلمة. العيار اللي ما بيصبش لو أنت ما أخدتش الكلمة جوه قلبك، قلبك يغلظ. افتح معايا في رومية واحد عشان البعض ينظر إلي وكأني أتكلم كلاما غريبا. ما كانتش الكلمة طالعة تجاوب على الحاجات اللي عاملة خميرة غلط جوه الناس، سيظل إيمان الناس قاعد غلط. عدد 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. بتكلم عن الملحدين تحديدا، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته متركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. يعني الكلام دوا ببساطة رب أظهر ذاته للناس اللي النهاردة بيقولوا ما فيش إله، وبين نفسه في المصنوعات. مش المصنوعات يعني في منطقة صناعية، بيتكلم عن المصنوعات يعني معناها الشجر والبحر والطيور. فيبص على الإنسان، يبص على الشجرة دي أكيد وراها حد عملها، هينط عليه واحد يقول له ما قبلها بذرة. طيب ما مين اللي عمل البذرة من أساسه؟ فرب أثبت نفسه موجود بأن في حاجات مخلوقات في الأرض ما صنعت إيديه دي كافية تثبت، والناس دي عرفت. كتاب يقول لأن معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. رب عمل اللي عليه، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته الإلهية السرمدية العظيمة مدركة. كذب من يقول أنها مش باينة، لا باينة بالمصنوعات حتى أنهم بالعذر. ركز معايا، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه، ما عملوش رد فعل. ودي الغلطة اللي بيقع فيها المؤمنين، أول ما بتكتشف حق كتابي لا تتفاعل معاه. بص النتيجة، لم يمجدوه ولم يشكروه كإله. ده دليل في من بيشكر ويمجد مش كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. الإنسان ما بيعرفش يملأ الفراغ الإلهي دوا، فبيضطر يعبد حاجة. الإنسان لازم يعبد، الإنسان موجود عشان يتواصل مع هذا العالم الغير منظور. فأول ما بيستبدل، أول ما بيبص بعيد عن الله، بيتحول إلى ظلمة في ذهنه ويبتدي يستبدل هذا المجد. كلمة مجد خليني أقولها لك انبهار، فينبهر بحاجات تانية، يقول لك واو شايف شايف، ويبتدي الشخص ينبهر بحاجات تانية. أول ما يستبدل المجد والانبهار بتاعك والإعجاب بتاعك بحاجة غير إلهية، أعرف كويس جدا أنك داخل على ظلمة محتاج تفوق منها. عشان كده في عبرائيين بيقول في أكتر من حتة احذروا من عبادة الأوثان، معناها الانبهار بحاجة غير إلهية. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. ده اللي بيحصل جوا الناس، انها بتعبد انبهارك، استبدلوا المجد اي استبدلوا الانبهار، استبدلوا الاعجاب. هو ده اللي بيحصل، ان اول ما شخص بيستبدل، اول ما عرفه، ارجع تاني لعدد 21، لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله. ايه اللي بيحصل؟ حامقوا في أفكارهم وأظلموا قلبهم بالغبي. أول ما تبتبعد عن الحق الكتابي وتعيق الحق الكتابي في حياتك، لا تتوقع غير الظلمة، وده اللي بيحصل في حياة الناس. عدد 18 بيقول الذين يحجزون الحق بالاسم. هل ممكن انا امنع الحق في حياتي بالاسم؟ وهنا الاسم هي مش خطايا بشعه، هي عدم ادراك هذا الاله لما عرف نفسه بيا، لما اتلمست بالايه دي، لما سمعت الوعظه دي لم اتجاوب معاها كما يجب. اعرف ان في اللحظه دي ده اللي حصل لما رب ضرب المثل في الارض الجيده، قال بقيه الاراضي مشكلتها ان في اللي ما خدش البذره بطريقه صح، في اللي ما عمقهاش، بتاتي الطيور اللي هي ابليس ياخدها. نرجع لموضوعنا رومية 9. إذن الرب لا يختار زي ما الناس فاكرة بمزاجه أني أرحم من أرحم. هنا كان موسى بيتشفع من أجل الشعب في خروج 33 لو عايز ترجع للشاهد بتاعها. رومية 9:15 لأنه يقول لموسى أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. الشعب بدأ يغلظ قلبه، بدأ يعاند، بدأ لا يؤمن أول ما رب بيتكلم في حاجة، فبدأ يدخل في حتة فيها إنه مش هيقدروا يدوقوا. أوكي تعال نرجع لموضوع الرحمة الأساسي بتاعنا، أبو الرحمة. اللفظ المستخدم في الرحمة هو لفظ تنهدي. أوكي هل الرب بيعمل دوا بأنه يقول لك زي بالظبط أب بينشغل بابنه لدرجة تقول لا مش هسيبه يحصل له كده؟ لفظ الرحمة والرأفة، الرحمة هي السبب وهي قانونيا خلت أن يحصل رأفة. الرحمة هي محو الخطية. أوكي بالنسبة للرحمة مش بتحكي عن الخطية بس. الست لما جات لرب يسوع قالت له شونامية الفينيقية، قالت له ابنتي مجنونة جد ارحمني. اليهود فاهمين تدخل الله يساوي رحمة، فرحمة الله ليست معناها ان يعطيني قوة داخلية لاحتمال الموقف، لكن بيديني طريقة للخروج من الموقف. رحمة الله هي محبة الله، هي الزاوية بتاعت محبة الله اللي تختص بأنك عارف أنك غلطان وعارف أنك قد تكون أخذت قرارات غلط، لكنك مش شبعان من الرحمة بتاعته، مش فاهمها، أم تعتقد أنك خلاص أنا اللي خدت، أنا اللي غلطت الغلطة دي وأنا شربتها وأنا اللي هشرب نتائجها. أول ما أنت مش فاهم الرحمة تتملي بالأفكار الغلط دي، ففعلا تعاني من النتائج بتاعتها. لكن أول ما تغوص في الرحمة بتاعته، ودي ما تحصلش غير لما تدركها من الكلمة، أول ما يحصل كده تكتشف أني وحتى لو غلطان الرحمة تفتخر على الحكم، الرحمة تفوق الحكم حتى لو غلط. دي مش رخصة للغلط، دي مش معنى كده أن أنا أغلط وأخذ قرارات غلط وهو العكس تماما. في مؤمنين واقعين في دينونة تامة وحاسين بمسؤوليتهم، الكلام صح ومش صح، في مسؤولية عليك، لكن زي ما يعقوب قال اعمل حساب كأنك هتحاكم الناموس الحرية. لا يوجد رحمة، لا يوجد رأفة بيطبق الناموس. رجع وقال ايه؟ لكن الرحمة بتفتخر على الحكم. دي زاوية. في ناس تانية العكس تماما، دول عايشين في عالم من التواكل والقدرية، يقولك طالما انا مؤمن فالرب هيحميني، طالما أنا مؤمن فالرب هيساعدني ويساندني. جملة صح ومش صح. المؤمن ما لم يبنى بالكلمة مش هيعرف يدوق هذه الرحمة في حياته في مراحل كبيرة، في مراحل ضخمة. في اللحظة دي تلاقيه انهار وضاع. قد تبدو الأمور جميلة في مرحلة من حياته ومرحلة تانية، لكن ما لم يأكل الكلمة ويتغذى عليها ويفهم هذه الرحمة هيأتي العدو كغازي. الكتاب يقول كده، قليل من النعاس، قليل من ان انا اريح شوية من الكلمة، طي اليدين، الكلام ده في امثال، يقول أوكي لو عملت كده تدريجي أنت مش هتحس. يأتي فقرك كغازي، شخص معاه سلاح جاي يغزوك غزو. في اللحظة دي يبقى الشخص يقولك يجري على الخدام، مش عارف في إيه، مش عارف حصل لإيه، لأنه مش مؤسس على الكلمة، مش عارف يقع في هذه الرحمة. ففي ناس في شقين، في شق في دينونة تامة ومش عارفين يستمتعوا بهذه المحبة، في شق تاني أو في فريق تاني من المؤمنين متسيبين متواكلين قدريين، يقولك أهو رب أنا ماشي، أنا طالما بحب الرب، طالما بحبه وهو نظر في نظره كلمة محبة معناها أن أنا ما جوايش أي أفكار كره تجاهه. مش فاهمين يعني محبة، محبة معناها أن تحفظ وصايا رب يسوع كده، أن تعرفها وتفهمني. الآية اللي بيقول عليها هنا رومية 9، موسى كان في خروج 33 رب قال له هجوز هعدي جنبك، هعدي بجودي قدامك، وقال أذكر اسمي أي هأعرفك شخصيتي. إن الاسم في العهد القديم هو الشخصية، هأعلن لك شخصيتي. وبعد كده قال أتراءف على من أتراءف، ده جذر الآية بتاعت خروج 33. طيب تعالوا نشوف أكتر عمليا. رحمة مش معناها فلان اترحم وفلان ربنا رحمه، يعني معناها أخده، لا. افتحوا معايا فيلبي 2، الرحمة والرأفة. الرحمة هي التعامل مع الحكم، الرأفة هي تعاطف أبوي، عشان كده سماها أبو الرأفة. في كرونسوس 2:1 لسه قارينها بداية الموضوع، أبو الرأفة. بس رب مش بيقف عند إن هو يتعاطف معك، لا، ده في حلول. فيليب 2:26 25 عشان نفهم سريعا. ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبوفروديتس أخي والعامل معي تجند معي رسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. قلق عليهم عشان هم كانوا فاكرينه هيموت، فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله شفاه، استعمل لفظ إيه؟ رحمه. وليس إياه وحده بل إياي أيضا لألا يكون لي حزن على حزن. الله، ده فيليبي رسالة الفرح. إيه حكاية الحزن دي؟ كان بولس بيتكلم عن في ناس في نفس رسالة فيليبي بتكرز فاكرينهم هيغيظوا بولس بالكرازة بتاعتهم. ارجع قبلها بصحاحين عشان يبقى فاهم جو الرسالة. فبيتكلم عن ان في ناس فاكرينهم يزيدوا قيود بولس بكرازتهم دي، فهو حزين على دوافعهم ومشغوليات الخدمة اللي هو كان بيتحرك فيها. في أوقات كانت في ناس تتفاوت، كان بيحزن عليها. فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح السبب أهو قارب الموت مخاطر بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. الشخص دوا حسب القصة التاريخية بتاعت الموقف دوا، هي يا إما اشتغل زيادة أوفر فده كان على حساب صحته لكنه شوفي، أو كان يا إما بيشتغل بجوار الخدمة، يا إما كان عاطي للخدمة أوفر عن إن هو يدي جسمه راحة. السبب واضح في عدد 30 إن هو كان مقصر تجاه جسمه. طبعا الحتة دي مهم نكون فاهمين إن كان في أمر كان مفروض فيليب يعملوه، هو عوض نقصان الخدمة دي. فعشان كده مرض قريبا من الموت، قرب من الموت، كان على وشك الموت، لكن الله رحمه. إذا تدخل الله هو رحمة الله. تعالوا نشوف مع بعض تاني كورنثوس الثانية 1، نرجع للشاهد عشان نشوف. عدد 3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. بعد كده بيقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا، فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أن تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معناها رغم أنهم هم شافوا أني خلاص قربوا على الموت اعتمدوا على الروح القدس، لألا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. إذن تدخل الله في الموقف ده أنه هو يقيم. اللي عبروا فيه من مشكلة في آسيا، ودي لو رجعنا لها تاريخيا نكتشف أنها في أكتر من مقاطعة اتبهدلوا اضطهاد، الذي نجانا من الموت مثل هذا وهو ينجي وسينجي. دي طريقة تفكيره، مش الأمور مش فاهمين ليها حاجة، مش فاهمين لها أساس. الإنقاذ من الاضطهاد ومن الموت هو ده رأفة الله وتدخل الله، هو ده شغل الروح القدس. إزاي ده يحصل في حياتك؟ إزاي تشوفه؟ أنا هتكلم مرة تانية عن التعزية أو تقوية الروح القدس، بس خليني أقرأ معاكو السر فين اللي خلى بولس يقدر يقف على رجليه في الموقف ده. كروس الثانية 2، صح لبعض 2:14، آية دي محفوظة بس هنشوف السر بتاعها. لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. أوكي، إزاي تحيا حياة انتصار مليانة وتبقى شبعان مروي كجنة مروية بهذه الرأفة؟ الرحمة ده شيء إلهي حصل ناحية الإنسان، لكن الرأفة هو الصوت الداخلي اللي بتسمعه من الروح القدس وانت بتصلي وانت بتعبر في المواقف. تاني، الرحمة هي شغل رسميات، شغل إلهي فيه تكتشف وجهة نظر الله ناحية الموقف، انك تكتشف ان الرحمة غطت هذا الحكم، خلاص ماضيك انتهى، حياتك انتهت، الماضية دي انتهت برحمة، ملف واتقفل، ماذا بعد؟ يبتدي روح قدس يتكلم ليك بمنطلق الرحمة دي. لسه من فروميا 11 بيقول ايه؟ رحمكم وبارتدادكم انتو قبلوا يسوع، استعمل لفظ رحمة. جي عند 12:1، فأطلب إليكم، ما قالش برحمة، قال برأفة، مبني على الرحمة الرأفة، أي تدخل الله في حياتك، تكتشف أن يوجد رأفة، يوجد تعاطف، يوجد محبة مبنية على الكلمة، على الحكم الإلهي اللي صدر تجاه الموقف دوا. قد تكون أخذت قرارات غلط، قد تكون أخطأت، قد تكون أسأت استخدام حاجات، وقتك، جسدك، ده وقت فيه تترمي على هذه المحبة، وانك تشوف هذا الصوت الداخلي. لاني استعمل لفظ لي دعوة بالساينج او الجرونينج او الانين، يأن معك، ليس معناه عشان ما تعديش. انا لسه قاري حالا معاكم شواهد أني بتنفي أني رحمة الله ورأفة الله مش معناها تعزية داخلية وخلصنا على كده، بل تدخل في الموقف، قوة لجسمه بعد ما كان بيتضرب، إقامة لهذا الجسد، وعارف أنها اتعملت وبتتعمل وهتتعمل. ده لسه قرينه في كورنثوس الثانية 1، وقرناها في فيليب 2، أنه هو رحمه أي شفاه. إذا رحمة الله مش معناها أن الرب يتعاطف معاك وهو في حتة وانت في حتة وسايبك كده تطحن من هذه الحياة. لا، رحمة الله هي تدخل في الموقف، هي تغلب هذا الحكم. الاثنين طالعين من الله، الاثنين طالعين من الله، الحكم والرحمة. لكنك مهم تفهم ان ده مش معناه فرصة للتسيب، وفي نفس الوقت مش فرصة انك تدين نفسك. ببساطة، أسلك معتمد على هذه. فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. طالما فهمتوا كده، قدم جسدك ذبيحة حية، ده عبارة عن أنك تقدير وشكر وعرفان. ده ما يجيش وإنت مش فاهم فكرة لناحية الموقف. بمعنى، لو أنت بصيت على حد في الشارع لقيته في هذا البرد مش قادر يسكن في بيت ومش لابس كويس، وجهة نظرك للموقف لازم تكون وجهة نظر إلهية، مش وجهة نظر تعاطف وبس. إلغي ما هو بشري في حياتك، أسلك بالطبيعة الإلهية اللي جواك. تيجي تبص لهذا الشخص، أوقات الروح القدس يتكلم جواك يقول لك أنا بإن لهذا الشخص طبعا، لكنك قدم لي يسوع. وقت تاني يقول لك قدم لي لبس. وقت تاني يقول لك ده كان المفروض حد يوصل له بس ما حدش وصل له. رب يسوع ما شافاش كل الناس اللي بيعدي جنبيها. هل رب ما كانش عنده رحمة؟ لا، رب كان ماشي بمنهجية تفكير. جت لوحدة قال لها ما ينفعش أشفي لأني أنت مش تبع الزاوية اللي رب عايزني أجي أتكلم فيها. لو شعب إسرائيل أنت براهم، ما ينفعش. وكان متجلد. هل رب كان قاسي؟ لا. هل رب كان بيجربها زي ما بعض الناس فسروها؟ لا. أول ما اعترفت بربوبية واعترفت بالصح وقالت أنتوا الصح، أول ما عملت كده هي لما قالت ببقها مائدة أربابها، الكلاب تأكل من مائدة الأرباب، في اللحظة دي أعلنت اعترافها بسيادة يسوع اللي جاي من هذا الشعب. في اللحظة دي خدت شفاء لبنتها. بمعنى، هل رب يسوع كان طول الوقت حنين وطول الوقت كان بيتحرك بمنطلق الحنية؟ الإجابة ولا داخليا لكن إظهار دوا لكل موقف مقاسه. ده معنى أنك محتاج تفهم أنك تنقاد بالروح القدس. شكرا لله الذي ينصرنا، ما قالش كده، الذي يقودنا. أنت محتاج تنقاد بالروح القدس، محتاج تمشي مع الروح القدس، محتاج تفهم يعني ايه قيادة بالروح القدس. تعالوا نرجع لورا ونشوف القصة سريعا. 12، لكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح انفتح لي باب في الرب يخدم. لم تكن لي راحة في روحي، دي قيادة بالروح القدس، لأني لم أجد تيتوس أخي لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونية. إزاي وفي باب مفتوح وفي الرب؟ يعني ده مش إبليس اللي فتحه لك. إزاي؟ لأن هو كان لم يجد راحة في روحه. ممكن تكون عملت الموقف دوا اللي فيه رحمة تجاه شخص وسددت له مبلغ كان خلاص ممكن يتسجن، لكن يجي شخص تاني تلاقي جواك في روحك عدم راحة أنك تعمل نفس الموقف اللي عملته. ده مش معنى كده أنك أنت مش ماشي بالمحبة. أنت ماشي بالمحبة، بس كون منقاد بالروح أنك تعمل وتستعمل ما وكلك عليه الرب من حاجات. الموضوع بقيادة من الروح القدس وليس تعاطف. لا تكن شخص عاطفي ولا تكن شخص متجلد، كن شخص منقاد بالروح، تعرف تظهر دوا في المواقف الصح. لأن مش كل المواقف رب يسوع ما ردش على كل الأسئلة. رب يسوع أوقات ساب ناس محتارة زيادة، وأوقات ترفق على ناس. جاله شخص قال له أنا عايز أخذ الحياة الإلهية، قل لي إزاي. قال له اذهب بع كل ملاك، القصة عارفينها الأول على الوصايا. قال له اذهب، فنظر إليه وأحبه. في حاجة عملها مع هذا الشخص، لكن في موقف تاني بيكلم نيقوديموس بيقول له المفروض تبقى عارف الكلام ده، ومش هينفع جاوبك أكتر من أنا قلته لك. الكلام ده جه في يوحنا 3، أنا ما أعرفش حاجة غير أنا بقولها لك. رب يسوع رد عليه رد غريب، قعد يقول له يعني اتولد من بطن ماما؟ قال له بص، بعد ما شرح له وفهمه، والتانية شرح له وفهمه، قال له بص أنا ما أعرفش حاجة غير أنا بقولها لك. كان رد غريب من رب يسوع. افتحوها معايا في يوحنا 3 عشان بعض مستغرب. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ورد من الروح بيفهمه. سأله نيقوديموس كيف يمكن أن يكون هذا؟ ده السؤال الثاني. قبلها بيقول له في 4، كيف يمكن إنسان يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ بدأ يفهمه. كان سأله ثاني، 9:10 أجاب يسوع أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. بص بقى عدد 11، الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. أنا معرفش حاجة غير بقولها لك. إجابة غريبة. قالوا أنا معرفش حاجة غير بقولها لك، أنا اللي أنا تعلمته أنا بقوله. وقف معاي، مع أن يسوع يقدر يستفيد ويحاول يقنع فيه، ده مش معناه إقناع غلط. افتح معايا أعمال 19، لأن بعض الناس محتاجين يفهموا دوا. الرب بيقنع فيك في روحك. أن ترحم الناس، أن تقدم لهم الإنجيل. أعمال 19 وعدد 8، ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. مش غلط أني أنك تقنع، ده إظهار رحمة الله للناس. لكن في مواقف تانية الرب يسوع مرضيش يقنع، رد عليه ورد عليه، قال له معرفش حاجة غير بقولها لك. إن ما كنتوش تؤمنوا باللي احنا بنقوله في الأرضيات مش تفهموا حاجة من السماوات، وسابوش. الرحمة لا تظهر بالتعاطف البشري، لأنك هتغلط كتير لو عملت كده. قد تقسو على من يجب أن ترحمه، وقد ترحم من لا يجب أن ترحمه، لأنك قد تكون مشجع للشخص في غلطه دون أن تدري. فبالتالي أنت محتاج تاخد فكر الله، طريقة تفكيره. هنا بقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. أنا ماشي في الموكب. الآية دي مش مع كل المؤمنين حاصلة، رغم أنها حق لكل مؤمن، لأنك ممكن تكون مش منقاد بالروح. طيب إزاي ينقاد بالروح؟ أشجعك تقرأ الكتاب عقيدة بروح قدس، هنمسك السلسلة دي ونتكلم فيها في وقت. لكنك بداية الأمر هو أنك تقترب لفكر الله وتفهم فكره. افتح معايا عموس 3، الموضوع مش ان الرب يقولك اعمل، الموضوع هو علاقة. عدد 3، هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا، ان لم يتفقا في الفكر، إن لم يفهم؟ استحالة تمشي مع روح القدس وإنت فكرك بشري وهو فكره إلهي. لازم تفهم الكلمة اللي بتقدم لك الفكر الإلهي. مهم أنك تتزرع وتفهم الحق الكتابي، لأنك ممكن ترفض صوت جواك بيقولك اعمل حاجة تجاه شخص، لأنك ما عندكش في ذهنك إلمام بالحق الكتابي، فتفتكر أنك بتعمل حاجة زيادة. أو يقول لك ما تعملش دوا، تفتكر أنك بتقصو في الرحمة بتاعتك. أنا بتكلم عن أن الرحمة تظهر من حياتك وفي حياتك. افتح معايا فيليبي 2 سريعا، هكمل عشان الوقت بعدين. فيليبي 2:1، من هم المتوقع أن يخرج منهم هذه الرأفة والمحبة؟ هو المؤمنين. فإن كان وعظ تشجيع ما في المسيح، عايز تشجع ناس احكي لهم عن من انت في المسيح. ده معناها ان كان مش تسليه معناها تسليه، لا، ان كانت تعزيه ما لن تتشجع الناس، لن تتعزى من غير ما يفهموا هذه المحبه الالهيه. ملهاش دعوه خالص بالتسالي ولا نوادي الصيف، ولا عشان ايدك تطلع دايما قبل ما نلعب في نوادي الصيف في الكنايس. يا جماعه اي تسليه لازم تعملوها بالمحبه، ده ملهاش دعوه خالص بيها. انا بتكلم عن التعزيه. كانت تعزيه ما، ده عن طريق انك تفهم الناس هذه المحبه. ان كانت شركه ما، علاقه دي تكون في الروح. وان كانت احشاء ورافه، تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبه واحده من نفس واحده مفتكرين شيئا واحدا. اللي جاي في ترجمات تانيه بطريقه اوضح، متوقع منكم انتوا يخرج دوا. متوقع ان كانت، عشان كده بقولها بطريقه في العربي يمكن تبدو كانها تشككيه، وان حصلت دي او طبيعي انها تحصل، تحصل منكم انتوا بس في حاله واحده بس، ان تفتكروا فكر واحد. اذا فكر الكلمه اول ما يدخل ذهنك تكتشف انك بتفكر زي اخواتك المؤمنين. اول ما تسمع خبر سلبي عن اقتصاد البلد مش تقعد تسكسك الحكومه دي مش صح، لا، تتحول من السكسكه الى الصلاه. ليه؟ فكر كتابي هو الا تسكسك، ان تصلي مع تقارب الكلمات يعني. اوكي، هي ان تصلي وانك تتشفع من اجل الذين هم في منصب، وليس انك تقعد تتريق ولا تنتقد. لا، هو ده الجديه الروحيه. وما تقعدش مع الناس اللي تستهزئ، ما تلاقيش نفسك سهل انك حط خطوط حمراء. ما تخليش نفسك سهل انك تتحط في الحته دي، تعود تحط خطوط حمراء. ممنوع ان اعمل كده، ممنوع اني اوارب الباب شويه مع الناس دي عشان ما يقولوش عليا متشدد شويه في الفكر بتاعي. يقولوا ومن انت نور، يعني ايه احشاء الرأفة دي؟ لن تخرج من اشخاص عاديين، دي تخرج من ناس ناضجين لهم فكر واحد. وبولس بيقولها وبقياده من الروح القدس، فرحوني بانكم تعملوا دوا مع بعض، تحركوا دوا تجاه بعض. احشاء الرأفة دي لن تخرج منك ما لم تكن انت شبعان منها. عارف ازاي؟ في وقت العباده، في وقت الكلمه بتشبع منها، وانت بتصلي وبتعبد رب بتدي تسمع صوت جواك من خلال الكلمه اللي انت درستها، بيستعمل الكلمه، بيستعمل الرصيد دوا اللي جواك، بتدي يتكلم اليك يقول لك انت حبيبي، انت الشخص اللي انا عايز اخرجك بطل من الموضوع دوا. شكاية بيقولي أبو الرأفة، بداية الرسالة بولس داخل رسالة كورنثوس الثانية مش سهلة. كورنثوس الثانية قوية جدا في الدفاع عن نفسه، بيدافع عن نفسه بشدة. كورنثوس الأولى كان بيحكي شوية عن نفسه، كورنثوس الثانية كان بيكتبها بينها ما بينها شهور. في الغالب راح أفسس في النص زيارة سريعة، قال لهم وخطف رجله كمان عندهم تاني، وجه وقال لهم مش عايز أزوركم تاني غير لما تتعدلوا. قال كده الكلام ده في كورنثوس الثانية 1:23، أنا مش عايز أكرر الزيارة علشان أنا عايزكم تبقوا معدولين عن اللي أنا شفته دوا. كان ثائر عليهم. فأول ما تيتوس راح رجع له بخبر، مش كان ارتاح في روحه أنه قال له على فكرة بدأوا يتعدلوا، فقال ارتحت أول ما سمعت الأخبار بتاعتكم من تيتوس. دي قصة سريعة، لكن اللي عايز أقوله أنه كان شخص بيتحرك بمنطلق أنه بيسمع بقيادة بالروح القدس جواه. فالرأفة بتاعته كانت رأفة لم يرأف عليهم في الكلمات، عشان كده قال لهم أنا مش متضايق أنكم بكيتوا بعد هذه الرسالة، أنا مش متضايق أنكم حزنتوا. الحزن ده مش حزن عالمي. الرأفة هي أن تنقذ الناس زي أبوك. فهو بدأ رسالته في كورنثوس الثانية 1:3 بيقول أبو الرأفة مبارك، بيعبد، هو بيتكلم طول الوقت بيعبد، مبارك أبو الرأفة وإله كل تعزية، أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة. إذا أنت تتعامل مع أب، سماها أبو الرأفة. وجي عند التعزية هي القيادة بالروح، الشغل اللي فيه قيادة والشغل فيه إنقاذ، سماه إله. يعني إذا لديك أب في الرأفة وفي التحنن وفي الوقوف معك في الموقف محتاج تشبع من هذه المحبة، ولديك إله يقودك للانتصار في الموقف وتبقى شخص عابر بنجاح في المواقف دي. خلينا نقف مع بعض نصلي ونكمل بعدين. اشبع من هذه الرأفة، اشبع من هذه المحبة. هللويا. بص على الرحمة بنطلق أوسع من الخطية. بولس ببص على العهد القديم يقول كما رحمنا لا نفشل. بص على دوشة العهد القديم في العبادة المغلقة الحرفية، وبص على النعمة اللي هو فيها، فقال رحمنا من هذه الدوشة، رحمنا من الناموس القاتل الرائع لكنه قاتل في نفس الوقت. رحمنا لا نفشل بقى بهذه الرأفة. أنا بأقدم جسدي، بشكرك اتفتح على الروعة اللي عملها معاك، تلاقي نفسك قادر تقدم جسدك ذبيحة حية، تقدم شكرك وعبادتك بطريقة متسعة. بابا بشكرك لأنك أنت جعلت حياتي رائعة وجميلة. افتح عينيك على دوا، انتبه لدوا، انتبه لدوا. بولس نفسه بقول واو، ما أبعد أحكامه، ما أروعه، ما أحكمه، هو شخص حكيم جدا. وبدأ يبص على اللي هو عبروا فيه من فرق ما بين شعب الله وما بين المؤمنين. قدر ما يقدره الله. أبص على هذه الرحمة، أنت رحمت، لم يعد للحكم ولا أي شيء، حتى الغلطة اللي في الشغل، حتى الحاجة اللي أنت عبرت فيها بأخطاء في قرارات معينة، اترمي على هذه المحبة، اترمي على هذه الرحمة. زي ما كانوا بيبصوا على الحية النحاسية أو ما تقرصوا كانوا بيتشافوا، بص بس بص، فكر في هذه المحبة، انغمس فيها، اقع في هذه المحبة، ده بحر من المحبة، له عرض وطول وعمق وعلو وارتفاع. روح القدس يكشف لك هذه المحبة. أبو الرأفة بيتكلم إليك، بيتكلم فيك. خد الأمر جد، غمض عينيك وابتدي بص عليه جواك. تغميض عينيك معناه تركيزك على جواه. قدر هذا الشخص أبو الرأفة. رأفة معناها مش إنه بيديلك مخدر، لا ده بيحل الموقف. هاليلويا. أوه، عشان كده حتى لا يكون لي حزن على حزن، الحاجة دي ادي التعزية في روحه. للرب يبص على الشفة بتاع أبوفروديتس، إنه دي رحمة، وليس هو بس الرحم بل أنا كمان، حتى لا يكون لي حزن. عارف حياتك حزينة ليه؟ إنك مش شايف الرحمة بتاعته. بص على الرحمة بتاعته، ركز فيها، اتبلع جواها، انغمس فيها من خلال تفكيرك في الأمور الرائعة. هللويا. مزمور 89 عدد 13، خلي رحمة رب تلف في ذهنك، تذكر رحمته في حياتك، واطلق صوتك في العبادة، لأن ده تفاعل مع اللي عمله معاك. مزمور 89:13، لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفع يمينك، العدل والحق قاعدة الكرسي بتاعك. دي معناها البر، الرحمة، الرحمة، الرحمة والأمانة تتقدمان قدامك. وكتره مليان بهذه الرحمة والأمانة، دي اللي ماشية قدامه، دي اللي ماشية في حضوره. لفظ وجهك معناه حضورك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، نتيجة يا رب بنور وجهك يسلكون، بنور حضورك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم. ما يقدرش يفتخر بحاجة تانية، ما تفتخر بشيء أنت بتعلي صوتك فيه، وبرضاك ينتصر قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. هاليلويا. نقول له ملكك ملك كل الدهور، أنت صالح. اصرخها تاني لي، قولها له بكل قلبك. الرحمة بتتقدم قدامك. هاليلويا.
ملكك سلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمك ومراحمك على كل أعمالك. أنت صالح، أنت صالح.
هذه الرحمة فيا، هذه الرحمة حصلت فيا وحصلت معايا. أنا مش متروك هنا، لا أنت تسكنني. أبو الرأفة، أبو التعاطف، أبو التدخل في المواقف. هللويا هللويا. شكرا شكرا شكرا. نباركك يا رب، تذكر ما صنعته في حياتي. هللويا. لا يمكن ان نفشل لا يمكن أن نفشل، رحمنا لا نفشل، لا نحبط. هللويا، نقدم أجسادنا ليك ذبيحة حية وطاهرة. هللويا، لك كل مديحنا وكل انبهارنا. أنت فخر قوتنا، أنت فخر قوتنا. لا يوجد شيء عظيم ولا يوجد موقف عظيم. هللويا، أنت الأعظم من ده كله، أنت الأضخم من ده كله، الذي فيه أعظم الذي في العالم. هللويا، ريشة مصر. هللويا، مبارك.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى، زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.